بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 29.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد وراح من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام على هذا الحديث يتضمن شيئين: أحدهما علاقته بالكتاب، كتاب الأذان، فما علاقته؟ تعلمون أن الأذان في اللغة وكذلك في العرف هو الإعلام، فهذا الحديث إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنه. الشيء الثاني فضل المشي للمسجد. فضل المشي للمسجد والسعي إليه والجد في ذلك في هذين الوقتين، وهما الغدوة والروحة. فالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار. وهذا الفضل وهذا وقد خص هذان الوقتان، والله أعلم، لكثرة مشاغل الناس فيهما. ولهذا يقل رواد المسجد في هذين الوقتين، والقلة نسبية وتتفاوت زمانا ومكانا، لكن في الجملة أقل، لأنه في الغدوة غالب الناس مشغول بأعمال، مشغولون بأعمالهم، والروحة ينتابهم التعب في العودة من أعمالهم. فالمسألة تحتاج إلى صدق عزيمة وجد، وليس هذا معناه أن فضل الذهاب إلى المسجد مقصور على هذين الوقتين. أعد الله له نزلا، يعني منزلا عظيما، فثواب الله سبحانه وتعالى على الأعمال فضلا منه وإحسانا جعل على قدر العمل. وإن كان أحيانا يكون قليل العمل ينال من الأجر مثل ما يناله كثير العمل، وهذا إذا اقترنت به النية الخالصة والعزيمة الصادقة، لكن ليس عنده ما يبلغه ما بلغ كثير العمل، بل من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله يبلغ صادق النية عمل العامل مثل عمل العامل. وهذا الأحاديث فيه كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر. فإذا النية الصادقة إذا حبس المرء حابس عن العمل العظيم الكثير يبلغه الله بها مثل أجر صاحب ذلكم العمل. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى أسباب فضله وإحسانه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال حاء وحدثني عبد الرحمن يعني ابن بشر قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
وهذا الحديث أظن أن علاقة الترجمة بالكتاب واضحة، فقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا إعلام بأنه يجب على المصلي أن يفرغ نفسه حال إقامة الصلاة للصلاة المكتوبة، ولا ينشغل عنها بصلاة النافلة. وهذا مر كثير وجاء صريحا. نعم. وهنا في الحديث أيضا زيادة، وهي متعلقة بعلاقة الترجمة بالكتاب، وهي استنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي صلى بعد الصبح ركعتين، فقال: الصبح أربعا. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى جواز الإنكار أو الاستنكار على من عمل عملا يظهر منه مخالفة الناس، فصلاة الرجل ركعتين بعد صلاة الصبح هذه مستنكرة، لأن الناس لم يتعودوا بناء على ما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى بعد صلاة الصبح. هذا الإشكال أزاله في طريق آخر، وهو أن الرجل قال: يا رسول الله، فاتتني رغيبة الصبح. فإذن هذه الفائدة الثانية، أنه بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح لا تصلى، لا يتنفل، لا تصلى أي نافلة إلا صلاة الصبح، سنة الصبح، فإنه يجوز قضاؤها، يجوز قضاؤها ولا شيء في ذلك. فهذا مستثنى من النهي، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. و نعم،
هل الحديث يدل على المنع من إنشاء الصلاة عند سماع الإقامة أو من إتمامها أيضا حتى لو كان قد دخل فيها؟
هو جاء يعني هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غير مواضع، يدل على أن على العموم، أنه لا صلاة إذا أقيمت المكتوبة، لا صلاة. وهذا نفي معناه النهي، وهو في علم الأصول يقولون نهي في معنى الخبر أو خبر في معنى النهي، فهو نهي. فيشمل إنشاء الصلاة كما يشمل كذلك إتمامها. لكن قال بعض أهل العلم: إذا كان في آخرها، ويضمن أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام، أو لا يترتب على ذلك محذور كقطعه الصف، فإنه يتمه خفيفة. وأنا في الحقيقة على الأول، يقطع النافلة وإن كان في آخرها لعموم الحديث.
كيفية قطع الصلاة أحسن الله إليك؟
بعض أهل العلم يعني يرى أنه يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وبعضهم لا يرى هذا، لكن أنا أستحسن أنه يسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم، وتحليلها التسليم. والمسألة مما من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة فأذن، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة، فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه، استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي، فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
هذا الحديث فائدته الحظ على صلاة الجماعة، وقد قدمنا أنها واجبة على الذكور بشروط، والبخاري أراد أن يؤكد هذا الحظ وذلكم بذكره الحال التي ينبغي للمسلم أن يحضر معها صلاة الجماعة. فالناس أقسام: قسم صحيح سليم معافى، فهذا يجب عليه حضور الجماعة وإلا كان آثما، وبعضهم قال حضور الجماعة على العاقل البالغ القادر الذي يسمع النداء شرط في صحتها، ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، لا صلاة له. هذا نفي صحة صلاته، وهو كذلك نهي له، والنهي في الأصل يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه إلا بصارف. ومحل بسط هذه المسألة في علم الأصول أو في كتب الفقه، هذا أمر. الأمر الآخر أو القسم الثاني: من به مرض لكن لا يمنعه مرضه عن حضور الصلاة، يستطيع أن يحضرها مع مرضه، فهذا تجب عليه الصلاة في جماعة ولا يحل له أن يتخلف عنها. القسم الثالث: من به مرض لا يقدر معه حضور صلاة الجماعة وليس عنده من يعينه فيستند عليه ويعتمد عليه في المشي، فهذا لا تجب عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث. القسم الثاني من هؤلاء: من يجد من يعينه، فمع هذا المعاون يتمكن من الصلاة جماعة، فإن كان يشق عليه ويرهقه فلا تجب عليه، لكن حضوره خير له. والنبي صلى الله عليه وله في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، فإنه لما وجد خفة استند على علي رضي الله عنه والعباس، ولهذا قال ورجلاه تخطان في الأرض، يعني من شدة المرض. وأخرج مسلم أو غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي هذه الصلاة حيث ينادى لها. أين ينادى لها؟ في المساجد. نعم، ولقد رأيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف منا إلا رجل به مرض أو مغموص عليه في النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. يهادى، العوام يقولون يعضد، لأنه يمسك من العضدين حتى يتمكن مع المشي. فأين المتكاسلون المتثاقلون هداهم الله إلى مراشد أمورهم؟ أين هم عن هذه السنة؟ يصلون في بيوتهم مع القدرة والخلو من الشواغل المانعة كما تصلي النساء في البيوت، بل شديدات العزيمة وصادقات النية والراغبات يصلين مع المسلمين في المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا في رحله. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله.
العجلة
والعلة.
العلة.
نعم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول هنا قاعدة يجب أن يتفطن لها كل مسلم، وهي أنه إذا رخص في شيء في وقت معين لأمر معين كان الأصل الوجوب. فهذه الأحاديث يندرج ما أفادته تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة شرعية. فإذا أصل الجماعة واجبة، أصل حضور الصلاة جماعة هذا واجب، ولهذا كانت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في حالين: أحدهما شدة المطر والبرد، إذا وصل الأمر أنها تحول بين الناس وبين حضور الجماعة، والثاني المرض، ثاني المرض الذي لا يقدر الإنسان معه على حضور صلاة الجماعة. ومالك وعتبان، ويقال عتبان ابن مالك رضي الله عنه، صرح في غير هذا الطريق بأنه لا يستطيع أن يأتي قومه في الليلة الشاتية وفي المطر فتحول السيول، وهو قد أنكر بصره أعمى، فهذا عذر يسوغ. ولهذا فإن الأعمى إذا وجد من يقوده ويماشيه ويوصله إلى المسجد إما مشيا على الأقدام أو بسيارة وجبت عليه حضور صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب، هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر؟ حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل، فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين، فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ.
هذه الأحاديث تؤكد ما تضمنته سابقتها من أن الأصل وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يرخص إلا لذي العلة. وهذا الحديث فيه زيادة، وهذه الترجمة بأحاديثها فيها زيادة، وهي أنه في حال ما يحصل من شيء من المطر والوحل فالناس قسمة، قسم قدر على الحضور فحضر جمعة وجماعة، فإن الإمام يصلي بهم ويخطب فيهم الجمعة لأنهم حضروها فلا يخرجون من المسجد ويؤمرون بالعودة إلى بيوتهم، وقسم آخر منعهم هذا المانع من شدة ريح عاصفة أو شدة برد كذلك أو شدة مطر أو تجمع مياه ووحل في الطرق فلم يتمكنوا من الحضور، فهؤلاء يرخص لهم وتعلن هذه الرخصة في الأذان صلوا في رحالكم، كما صنع ابن عباس رضي الله عنه، واستدل لصنيعه بعزو الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك يسلكه الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أن فعلهم استغرب أو استنكر فيحيلونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء. وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ وإنه ليسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.
هذه الترجمة بما اشتملت عليه من أخبار تدل على أن حضور الطعام رخصة في ترك الجماعة، وأنه لا شيء على المرء في هذه الحالة إذا فاتته الصلاة. هذا تنوعت الدلالات فيه، فأحيانا كما سمعتم بلفظ النفي في استعمال لا النافية للجنس لا صلاة، وأحيانا بالنهي إذا حضر العشاء فلا يستعجل النهي. لكن هذا مشروط بشرط، وهذا الشرط تضمنه خبر أبي الدرداء رضي الله عنه. فأعد حفظك الله خبر أبي الدرداء من فقه المرء.
من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
إذن الإنسان حال حضور طعامه وقت الصلاة كم حال له بناء على ما فهمتم من هذا الأثر؟ له حالتان، إحداهما أن يشتهيه، ولو لم يأكله ويقضي حاجته منه لانشغل فكره عن الصلاة، فهذا هو الذي يتوجه إليه النهي والأمر بأن يبدأ في طعامه أو عشائه. الحال الثانية أنه لو تركه لم يتشوش فكره، ويمكنه أن يقبل على صلاته متفرغ القلب لها أو مفرغا قلبه لها، فهذا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يجوز أن يشغله الطعام عن حضورها. وننبه إلى أنه لا يكفي في استعمال النصوص واستنباط الأحكام منها مفصولا عن فهم السلف، فالسلف رحمهم السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، سيرتهم تطبيق عملي لنصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
أقول: هذا الحديث مطابقته للترجمة واضحة، وهو أن الإمام قد يدعى إلى الصلاة، يعني يكون هناك شخص المؤذن أو غيره ينتدبه فينبهه إلى قرب الإقامة، ففي هذه الحال يأكل ما بيده، يأكل ما بيده. والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، وأنه يندرج أحيانا تحت عموم ما أفادته أحاديث الترجمة السابقة، فإن كان لو تركه انشغل فكره وتشوش في صلاته أكله كله، وإن كان لا يتشوش أو قليلا تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الداعي إلى الصلاة ألقى السكين، والظاهر أنه لم يتم ما بيده من الذراع. نعم.
قال رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها: ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
هذا الحديث والترجمة التي تضمنت فيه فائدتان: الأولى جواز خدمة الرجل أهل بيته، وأنه لا غضابة أو أنها لا غضابة فيها، وهذا قيده بعض الأئمة بأن لا يكون على الرجل فيه مذلة ومهانة. فهناك من خدم البيوت ما هو من خصائص المرأة، بل حتى المرأة تأنف أن يمارسها الرجل. مثل غسيل الحمام، لا سيما الحمامات التي عند النساء ويرتادها الأطفال، هذا لو أن الرجل فعله صاحب البيت لكان مذلة، والمرأة الحكيمة الحصيفة الكيسة الحاذقة لا ترضى من الرجل هذا أبدا. فالمقصود أن الرجل يخدم ويعين أهله، يخدمهم ويعينهم فيما ليس عليه فيه مهانة ولا مذلة. مثلا كان يرفع فراشه، يلفه، نعم، طرق الباب طارق ففتح الباب له والمرأة مشغولة، نعم. وعندنا الآن مثلا لو فرغت أنبوبة الغاز فخرج فأتى بها وربطها في الموقد، هذه ليس فيها مذلة وهي شاقة على المرأة. الفائدة الثانية وجوب صلاة الجماعة، بدليل قول عائشة رضي الله عنها فإذا
حضرت الصلاة
خرج يتركه، وفي رواية قالت فكأنا لم نعرفه وكأنه لم يعرفنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة كيف كان يصلي؟ قال مثل صلاة شيخ، قال مثل شيخنا هذا. قال وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
تذكروا حديث إنما الأعمال بالنيات، فالعبادات كلها مفتقرة إلى نية، والصلاة كما تعلمون هي عمود الإسلام وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والمصلي بالناس له حالتان: أن يكون معتادا الصلاة بهم في الأوقات المعروفة كالإمام، إمام المسجد أو من ينوب عنه، وهذا صلاته صلاة، صلاته صلاة، وتجب عليه النية ينوي الصلاة. الثاني، القسم الثاني، من يصلي وهو لا يريد الصلاة ولكن كي يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيها، فهذه لا تسمى صلاة أصالة وإنما تسمى صلاة تعليم، ويظهر أنها في يعني يظهر أحد أمرين والله أعلم: إما أنه صلى في غير وقت صلاة بالناس، يعني مالكا ابن الحويرث، والظاهر أنه في الكوفة أو في غيرها ولا أظنه في المدينة، فهذا الأمر فيها أو فهذا القسم من الصلوات الأمر فيه واضح، ليس في وقت الصلاة وإنما أحب أن يعلمهم، وهذا أمر حسن إذا قدم على القوم في قطرهم أو حيهم رجل ذو مكانة، ذو مكانة يقتدي الناس بفعله ويرى أن عندهم نقصا في فقههم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كالعالم الكبير. والصحابة رضي الله عنهم تعلمون مكانتهم بين الناس، فهي مكانة إكبار وتوقير واحترام واقتداء ومحبة لدى التابعين ولدى من هو أصغر منهم من الصحابة، ولا عبرة بمن شذ من أجلاف التابعين فنال منهم، هذا لا عبرة به، ولكن عامة المسلمين على هذا. فهذه صلاة تعليم هي مشروعة في كل زمان ومكان، إذا رأى ذو المكان القادم على القوم أو أبقاهم من يعلمهم الصلاة فهو مأجور على هذا العمل الذي هو تعليم الصلاة. ثم بعد ذلك إن نوى الصلاة فله الأجران إن شاء الله تعالى، وإن اقتصر على نية التعليم فله أجر هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس فعادت فقال مري أبا بكر فليصلي بالناس فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة فقلت لحفصة قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا. فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل.
هذا الحديث وهو كما تعلمون في باب من أبواب الجماعة والإمامة يفيد فائدة ربما تساهل كثير من الناس فيها وهي أن الأولى بالإمامة الأفضل فالأفضل وهذا يعتبر فيه العلم فأعلم الناس هو الأولى ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس وهذا دليل على فضله وإمامته وأنه أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف الرافضة ونعم ومن لف لفهم من أهل البدع، وما أظن وما أعلم حتى الساعة من لف لف الرافضة، عليهم لعائن الله المتتابعة. نعم. وفيه فائدة أخرى وهي فرح الصحابة رضي الله عنهم لما أطل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من ستار الحجرة، فحصل لهم ما حصل، وهذا كذلك منقبة من مناقبهم التي لا تحصى رضي الله عنه. فأبو بكر أهم بالتأخر عما كان الإمام، وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم فرحوا فرحا كاد يفتنهم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غائبا عنهم لشدة المرض، فرضي الله عنهم وأرضاهم، ورغمت أنوف من ينال من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم. ونشهد الله ومن حضر من ملائكته، ونشهدكم أن نبغض هؤلاء الزائغين الذين جندوا أنفسهم وسخروا أقلامهم للنيل من أصحاب محمد رضي الله عنهم. نعم. كم بقي الصلاة؟ كم بقي الأذان؟
بقي 10.
نعم.
10 تقريبا.
تمام.
استدل البخاري بالحديث على الترجمة باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
نعم، هذا واضح من الأحاديث، وهذا مقيد في الحقيقة للحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبعض الناس يأخذ بالظاهر، يعني الذي كان أجود تلاوة هو الحق بالإمامة، وليس هذا بالصحيح. أولا ظاهر الترجمة وأحاديثها، وثانيا إخبار أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان، وذكر آخرين، أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. نعم. فيجب على الجماعات التي تربي الناس على كتاب الله أن يربوهم إلى جانب ذلك على الفقه، فقه الآيات التي يحفظونها، وبيان ما أجمل منها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
تقدم هذا الحديث مرارا، وأسلفنا في بعض الجلسات التي نسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم وحجة لنا وإياكم عند ربنا يوم نلقاه، ولا يجعلها حجة علينا، أن الإمام كما هو ظاهر هذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح قول عائشة والبخاري ظاهر الترجمة يرحمك الله أنه ظاهر الترجمة عنده يشير إلى شيء آخر، باب ماذا؟ القاعد
من قام إلى جنب الإمام لعلة.
نعم، من قام جنب الإمام لعلة. لعلة، ما هي العلة؟ العلة يحتمل أنها راجعة إلى الإمام. أقول عود إلى ما أسلفته وتعديل، أقول الإمام، أقصد البخاري رحمه الله، قال من قام جنب الإمام لعلة. هذه الترجمة هي لا تخالف في ظاهرها، وهذا عدول عما أسلفت، الحديث. لكن لماذا هذا الشخص قام جنب الإمام؟ هذا لعلة، يعني لسبب. إما أنه لم يجد مكانا يصلي فيه فوقف إلى جنب الإمام عن يمينه، هذا وجه. وجه آخر أن الإمام كان مريضا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فناب عنه رجل فجاء الإمام فأخذ مكان الإمامة جالس، لأنه لا يستطيع أن يقف، وهذا يبقيه الإمام إلى جنب ليبلغ عنه. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة، فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الحديث فيه أولا النيابة عن الإمام الراتب إذا تأخر، وهذه المسألة قد تكررت. ثانيا، إذا حضر الإمام الراتب جاز للإمام الأول أن يتأخر عنه ويخلي له المكان، ويجوز للإمام الأصل أن يأمره بالثبات والاستمرار في صلاته. وفي الحديث لكن هنا ينظر، لأن هذا يشكل عليه حديث المغيرة، وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر، هو المغيرة، فصلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الناس صلاة الصبح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما سلم عبد الرحمن رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلاة، فلما سلم قال أحسنتم. فالذي يظهر أنه إذا كان الإمام قد صلى بعض الركعات، عن الإمام الخليفة النائب، فالإمام الأصل لا يؤخره، يبقيه، وإذا كان لم يصلي وإنما تكبيرة الإحرام أو قبلها، هنا الأمر يعني يجوز الأمران، يجوز أن يتقدم الإمام مؤخرا لخليفته، ويجوز أن يأمره بالصلاة فيثبت ويستمر. وإن كان هذا الإمام الأصل له من الفضائل من علم وفقه ما يفوق الإمام النائب، فيشرع له أن يتأخر عنه، لأن ذا الفضل والعلم أولى بالإمامة. وفيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي في قوله ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين أو يتقدم بين يدي رسول الله، تواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع لرسول الله هو من شرع الله سبحانه وتعالى. وفائدة فقهية أخرى، وهي أنه حينما يحصل على الإمام شيء يرتج في صلاته، فإن الرجال يسبحون، وإذا كان المأموم نساء صفقنا، وفي رواية تصفيح، والتصفيح أن تضرب بيمينها على صفحة يدها هكذا، والتصفيق أقوى. فالظاهر أن هذا يختلف حسب البعد والقرب، والله أعلم.
قال رحمه
هنا مسألة
الله.
وهي إذا كان المأموم مشتركا رجال ونساء، فغفل الرجال، هنا المرأة تصفق أو تصفح حتى يسمعها الرجال وينبه إمامها.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح صحيح الإمام البخاري، يشرحه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس 29.
اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الأذان من صحيحه: باب فضل من غدا إلى المسجد ومن راح. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من غدا إلى المسجد وراح من غدا إلى المسجد وراح أعد الله له نزله من الجنة كلما غدا أو راح.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالكلام على هذا الحديث يتضمن شيئين، أحدهما علاقته بالكتاب، كتاب الأدب، فما علاقته؟ تعلمون أن الأذان في اللغة وكذلك في العرف هو الإعلام، فهذا الحديث إعلام من النبي صلى الله عليه وسلم بما تضمنه. الشيء الثاني فضل المشي للمسجد، فضل المشي للمسجد والسعي إليه والجد في ذلك في هذين الوقتين، وهما الغدوة والروحة. فالغدوة أول النهار، والروحة آخر النهار. وهذا الفضل وهذا وقد خص هذان الوقتان، والله أعلم، لكثرة مشاغل الناس فيهما. ولهذا يقل رواد المسجد في هذين الوقتين، والقلة نسبية وتتفاوت زمانا ومكانا، لكن في الجملة أقل، لأنه في الغدوة غالب الناس مشغول بأعمال، مشغولون بأعمالهم، والروحة ينتابهم التعب في العودة من أعمالهم. فالمسألة تحتاج إلى صدق عزيمة وجد، وليس هذا معناه أن فضل الذهاب إلى المسجد مقصور على هذين الوقتين. أعد الله له نزلا، يعني منزلا عظيما، فثواب الله سبحانه وتعالى على الأعمال فضلا منه وإحسانا جعل على قدر العمل. وإن كان أحيانا يكون قليل العمل ينال من الأجر مثل ما يناله كثير العمل، وهذا إذا اقترنت به النية الخالصة والعزيمة الصادقة. لكن ليس عنده ما يبلغه ما بلغ كثير العمل، بل من فضل الله سبحانه وتعالى أن الله يبلغ صادق النية عمل العامل مثل عمل العامل. هذا الأحاديث فيه كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا سلكتم شعبا إلا كانوا معكم حبسهم العذر. فإذا النية الصادقة إذا حبس المرء حابس عن العمل العظيم الكثير يبلغه الله بها مثل أجر صاحب ذلكم العمل. هذا فضل الله سبحانه وتعالى، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من السابقين إلى أسباب فضله وإحسانه. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل قال حاء وحدثني عبد الرحمن يعني ابن بشر قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا شعبة قال أخبرني سعد بن إبراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الأزد يقال له مالك بن بحينة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاث به الناس، وقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة. تابعه غندر ومعاذ عن شعبة في مالك، وقال ابن إسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن بحينة، وقال حماد أخبرنا سعد عن حفص عن مالك.
وهذا الحديث أظن أن شاهد الترجمة، أظن أن علاقة الترجمة بالباب بالكتاب واضحة، فقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة هذا إعلام بأنه يجب على المصلي أن يفرغ نفسه حالا إقامة الصلاة للصلاة المكتوبة ولا ينشغل عنها بصلاة النافلة، وهذا مر كثير وجاء صريحا. نعم، وهنا في الحديث أيضا زيادة وهي متعلقة بعلاقة الترجمة بالكتاب، وهي استنكاره صلى الله عليه وسلم على الرجل الذي صلى بعد الصبح ركعتين، فقال الصبح أربعا. وهذا فيه فائدتان: الفائدة الأولى جواز الإنكار أو الاستنكار على من عمل عملا يظهر منه مخالفة الناس، فصلاة الرجل ركعتين بعد صلاة الصبح هذه مستنكرة، لأن الناس لم يتعودوا بناء على ما فهموه من النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أخرى بعد صلاة الصبح. فهذا الإشكال أزاله في طريق آخر، وهو أن الرجل قال: يا رسول الله فاتتني رغيبة الصبح. فإذن هذه الفائدة الثانية، أنه بعد صلاة الصبح، بعد صلاة الصبح لا تصلى، لا يتنفل، لا تصلى أي نافلة إلا صلاة الصبح، سنة الصبح، فإنه يجوز قضاؤها، يجوز قضاؤها ولا شيء في ذلك. فهذا مستثنى من النهي، من قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب. نعم،
هل الحديث يدل على المنع من إنشاء الصلاة عند سماع الإقامة أو من إتمامها أيضا حتى لو كان قد دخل فيها؟
هو جاء يعني هذه المسألة قوله صلى الله عليه وسلم في هذا وفي غير مواضع يدل على العموم، أنه لا صلاة إذا أقيمت المكتوبة، لا صلاة، وهذا نفي معناه النهي. وفي علم الأصول يقولون نهي في معنى الخبر أو خبر في معنى النهي، فهو نهي، فيشمل إنشاء الصلاة كما يشمل كذلك إتمامها. لكن قال بعض أهل العلم إذا كان في آخرها ويضمن أنه لا تفوته تكبيرة الإحرام أو لا يترتب على ذلك محذور كقطعه الصف، فإنه يتمه خفيفة. وأنا في الحقيقة على الأول، يقطع النافلة وإن كان في آخرها لعموم الحديث.
كيفية قطع الصلاة أحسن الله إليك؟
بعض أهل العلم يعني يرى أنه يسلم عن يمينه تسليمة واحدة، وبعضهم لا يرى هذا، لكن أنا أستحسن أنه يسلم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. والمسألة من المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد.
بارك الله فيكم. قال رحمه الله تعالى: باب حد المريض أن يشهد الجماعة. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني أبي قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها. قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه فحضرت الصلاة فأذن فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فقيل له: إن أبا بكر رجل أسيف، إذا قام في مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. وأعاد فأعادوا له، فأعاد الثالثة فقال: إن كنا صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فخرج أبو بكر رضي الله عنه فصلى، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم من نفسه خفة، فخرج يهادى بين رجلين كأني أنظر رجليه تخطان من الوجع. فأراد أبو بكر رضي الله عنه أن يتأخر، فأومى إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن مكانك، ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه. قيل للأعمش: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأبو بكر يصلي بصلاته والناس يصلون بصلاة أبي بكر؟ فقال برأسه: نعم. رواه أبو داود عن شعبة عن الأعمش بعضه، وزاد أبو معاوية: جلس عن يسار أبي بكر فكان أبو بكر يصلي قائما. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله قال: قالت عائشة رضي الله عنها: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه أن يمرض في بيتي فأذن له، فخرج بين رجلين تخط رجلاه الأرض، وكان بين العباس ورجل آخر. قال عبيد الله: فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشة، فقال لي: وهل تدري من الرجل الذي لم تسم عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه.
هذا الحديث فائدته الحظ على صلاة الجماعة، وقد قدمنا أنها واجبة على الذكور بشرط. والبخاري أراد أن يؤكد هذا الحظ وذلكم بذكره الحال التي ينبغي للمسلم أن يحضر معها صلاة الجماعة. فالناس أقسام: قسم صحيح سليم معافى، فهذا يجب عليه حضور الجماعة وإلا كان آثما. وبعضهم قال: حضور الجماعة على العاقل البالغ القادر الذي يسمع النداء شرط في صحتها. ودليلهم قوله صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا بعذر، لا صلاة له. هذا نفي صحة صلاته، وهو كذلك نهي له. والنهي في الأصل يقتضي التحريم وفساد المنهي عنه إلا بصارف. ومحل بسط هذه المسألة في علم الأصول أو في كتب الفقه. هذا أمر. الأمر الآخر أو القسم الثاني: من به مرض لكن لا يمنعه مرضه عن حضور الصلاة، يستطيع أن يحضرها مع مرضه، فهذا تجب عليه الصلاة في جماعة، ولا يحل له أن يتخلف عنها. القسم الثالث: من به مرض لا يقدر معه حضور صلاة الجماعة، وليس عنده من يعينه فيستند عليه ويعتمد عليه في المشي، فهذا لا تجب عليه، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم. الحديث. القسم الثاني من هؤلاء: من يجد من يعينه، فمع هذا المعاون يتمكن من الصلاة جماعة. فإن كان يشق عليه ويرهقه فلا تجب عليه، لكن حضوره خير له. والنبي صلى الله عليه وله في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة، فإنه لما وجد خفة استند على علي رضي الله عنه والعباس، ولهذا قال: ورجلاه تخطان في الأرض، يعني من شدة المرض. وأخرج مسلم أو غيره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليأتي هذه الصلاة حيث ينادى لها. أين ينادى لها؟ في المساجد. نعم، ولقد رأيتنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يتخلف إلا رجل به مرض أو مغموص عليه في النفاق، ولقد كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يوقف في الصف. يهادى، العوام يقولون يعضد، لأنه يمسك من العضدين حتى يتمكن مع المشي. فأين المتكاسلون المتثاقلون هداهم الله إلى مراشد أمورهم؟ أين هم عن هذه السنة؟ يصلون في بيوتهم مع القدرة والخلو من الشواغل المانعة كما تصلي النساء في البيوت، بل شديدات العزيمة وصادقات النية والراغبات يصلين مع المسلمين في المساجد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا في رحله. باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحله.
العجلة
والعلة.
العلة.
نعم.
نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال: ألا صلوا في الرحال؟ ثم قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول: ألا صلوا في الرحال. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الأنصاري رضي الله عنه أن عتبان بن مالك رضي الله عنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان من البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أقول هنا قاعدة يجب أن يتفطن لها كل مسلم، وهي أنه إذا رخص في شيء في وقت معين لأمر معين كان الأصل الوجوب. فهذه الأحاديث يندرج ما أفادته تحت هذه القاعدة، وهي قاعدة شرعية. فإذا أصل الجماعة واجبة، أصل حضور الصلاة جماعة هذا واجب، ولهذا كانت الرخصة من النبي صلى الله عليه وسلم في حالين: أحدهما شدة المطر والبرد، إذا وصل الأمر أنها تحول بين الناس وبين حضور الجماعة، والثاني المرض، ثاني المرض الذي لا يقدر الإنسان معه على حضور صلاة الجماعة. ومالك وعتبان، ويقال عتبان ابن مالك رضي الله عنه، صرح في غير هذا الطريق بأنه لا يستطيع أن يأتي قومه في الليلة الشاتية وفي المطر فتحول السيول، وهو قد أنكر بصره أعمى، فهذا عذر يسوغ. ولهذا فإن الأعمى إذا وجد من يقوده ويماشيه ويوصله إلى المسجد إما مشيا على الأقدام أو بسيارة وجبت عليه حضور صلاة الجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ، فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال: قل الصلاة في الرحال. فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال: كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال: كرهت أن أؤثمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابة فمطرت حتى سال السقف وكان من جريد النخل فأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا أنس بن سيرين قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رجل من الأنصار إني لا أستطيع الصلاة معك، وكان رجلا ضخما، فصنع للنبي صلى الله عليه وسلم طعاما فدعاه إلى منزله فبسط له حصيرا ونضح طرف الحصير فصلى عليه ركعتين. فقال رجل من آل الجارود لأنس بن مالك أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قال ما رأيته صلاها إلا يومئذ.
هذه الأحاديث تؤكد ما تضمنته سابقتها من أن الأصل وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يرخص إلا لذي العلة. وهذا الحديث فيه زيادة، وهذه الترجمة بأحاديثها فيها زيادة، وهي أنه في حال ما يحصل من شيء من المطر والوحل فالناس قسمة، قسم قدر على الحضور فحضر جمعة وجماعة، فإن الإمام يصلي بهم ويخطب فيهم الجمعة لأنهم حضروها فلا يخرجون من المسجد ويؤمرون بالعودة إلى بيوتهم، وقسم آخر منعهم هذا المانع من شدة ريح عاصفة أو شدة برد كذلك أو شدة مطر أو تجمع مياه ووحل في الطرق فلم يتمكنوا من الحضور، فهؤلاء يرخص لهم وتعلن هذه الرخصة في الأذان صلوا في رحالكم كما صنع ابن عباس رضي الله عنه، واستدل لصنيعه بعزو الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مسلك يسلكه الصحابة رضي الله عنهم إذا رأوا أن فعلهم استغرب أو استنكر فيحيلونهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تسكن نفوسهم وتطمئن قلوبهم. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة. وكان ابن عمر يبدأ بالعشاء، وقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني أبي قال سمعت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا وضع العشاء وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع عشاء أحدكم وأقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه. وكان ابن عمر يوضع له الطعام وتقام الصلاة فلا يأتيها حتى يفرغ، وإنه لا يسمع قراءة الإمام. وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه وإن أقيمت الصلاة. رواه إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مديني.
هذه الترجمة بما اشتملت عليه من أخبار تدل على أن حضور الطعام رخصة في ترك الجماعة، وأنه لا شيء على المرء في هذه الحالة إذا فاتته الصلاة. هذا تنوعت الدلالات فيه، فأحيانا كما سمعتم بلفظ النفي في استعمال لا النافية للجنس لا صلاة، وأحيانا بالنهي إذا حضر العشاء فلا يستعجل النهي، لكن هذا مشروط بشرط، وهذا الشرط تضمنه خبر أبي الدرداء رضي الله عنه. فأعد حفظك الله خبر أبي الدرداء من فقه المرء.
من فقه المرء إقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ.
إذن الإنسان حال حضور طعامه وقت الصلاة كم حال له بناء على ما فهمتم من هذا الأثر؟ له حالتان، إحداهما أن يشتهيه، ولو لم يأكله ويقضي حاجته منه لانشغل فكره عن الصلاة، فهذا هو الذي يتوجه إليه النهي والأمر بأن يبدأ في طعامه أو عشائه. الحال الثانية أنه لو تركه لم يتشوش فكره، ويمكنه أن يقبل على صلاته متفرغ القلب لها أو مفرغا قلبه لها، فهذا تجب عليه صلاة الجماعة ولا يجوز أن يشغله الطعام عن حضورها. وننبه إلى أنه لا يكفي في استعمال النصوص واستنباط الأحكام منها مفصولا عن فهم السلف، فالسلف رحمهم السلف وهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان، سيرتهم تطبيق عملي لنصوص الكتاب والسنة. نعم.
قال رحمه الله: باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها فدعي إلى الصلاة فقام فطرح السكين فصلى ولم يتوضأ.
أقول هذا الحديث مطابقته للترجمة واضحة، وهو أن الإمام قد يدعى إلى الصلاة، يعني يكون هناك شخص المؤذن أو غيره ينتدبه فينبهه إلى قرب الإقامة، ففي هذه الحال يأكل ما بيده، يأكل ما بيده. والظاهر أن هذا يختلف باختلاف الأحوال، وأنه يندرج أحيانا تحت عموم ما أفادته أحاديث الترجمة السابقة، فإن كان لو تركه انشغل فكره وتشوش في صلاته أكله كله، وإن كان لا يتشوش أو قليلا تركه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع الداعي إلى الصلاة ألقى السكين، والظاهر أنه لم يتم ما بيده من الذراع. نعم.
قال رحمه الله: باب من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم عن إبراهيم عن الأسود قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته؟ قالت: كان يكون في مهنة أهله، تعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة.
هذا الحديث والترجمة التي تضمنت فيه فائدتان: الأولى جواز خدمة الرجل أهل بيته، وأنه لا غضابة هو أنها لا غضابة فيها، وهذا قيده بعض الأئمة بأن لا يكون على الرجل فيه مذلة ومهانة. فهناك من خدم البيوت ما هو من خصائص المرأة، بل حتى المرأة تأنف أن يمارسها الرجل. مثل غسيل الحمام، لا سيما الحمامات التي عند النساء ويرتادها الأطفال، هذا لو أن الرجل فعله صاحب البيت لكان مذلة، والمرأة الحكيمة الحصيفة الكيسة الحاذقة لا ترضى من الرجل هذا الفعل أبدا. فالمقصود أن الرجل يخدم ويعين أهله، يخدمهم ويعينهم فيما ليس عليه فيه مهانة ولا مذلة. مثلا كان يرفع فراشه، يلفه، نعم، طرق الباب طارق ففتح الباب له والمرأة مشغولة، نعم. وعندنا الآن مثلا لو فرغت أنبوبة الغاز فخرج فأتى بها وربطها في الموقد، هذه ليس فيها مذلة وهي شاقة على المرأة. الفائدة الثانية وجوب صلاة الجماعة، بدليل قول عائشة رضي الله عنها: فإذا
حضرت الصلاة
خرج يتركهم. وفي رواية قالت: فكأننا لم نعرفه وكأنه لم يعرفنا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال: جاءنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه في مسجدنا هذا فقال: إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة، أصلي كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. فقلت لأبي قلابة: كيف كان يصلي؟ قال: مثل شيخنا هذا. قال: وكان شيخا يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض في الركعة الأولى.
تذكروا حديث: إنما الأعمال بالنيات. فالعبادات كلها مفتقرة إلى نية، والصلاة كما تعلمون هي عمود الإسلام، وأعظم أركانه بعد الشهادتين. والمصلي بالناس له حالتان: أن يكون معتادا الصلاة بهم في الأوقات المعروفة كالإمام، إمام المسجد أو من ينوب عنه، وهذا صلاته صلاة، صلاته صلاة، وتجب عليه النية، ينوي الصلاة. الثاني، القسم الثاني، من يصلي وهو لا يريد الصلاة، ولكن كي يعلم الناس صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته فيها، فهذه لا تسمى صلاة أصالة، وإنما تسمى صلاة تعليم. ويظهر أنها في يعني يظهر أحد أمرين والله أعلم: إما أنه صلى في غير وقت صلاة بالناس، يعني مالكا ابن الحويرث، والظاهر أنه في الكوفة أو في غيرها، ولا أظنه في المدينة. فهذا الأمر فيها، أو فهذا القسم من الصلوات الأمر فيه واضح، ليس في وقت الصلاة، وإنما أحب أن يعلمهم، وهذا أمر حسن إذا قدم على القوم في قطرهم أو حيهم رجل ذو مكانة، ذو مكانة يقتدي الناس بفعله، ويرى أن عندهم نقصا في فقههم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كالعالم الكبير. والصحابة رضي الله عنهم تعلمون مكانتهم بين الناس، فهي مكانة إكبار وتوقير واحترام واقتداء ومحبة لدى التابعين ولدى من هو أصغر منهم من الصحابة، ولا عبرة بمن شذ من أجلاف التابعين فنال منهم، هذا لا عبرة به، ولكن عامة المسلمين على هذا. فهذه صلاة تعليم هي مشروعة في كل زمان ومكان، إذا رأى ذو المكان القادم على القوم أو أبقاه من يعلمهم الصلاة، فهو مأجور على هذا العمل الذي هو تعليم الصلاة. ثم بعد ذلك إن نوى الصلاة فله الأجران إن شاء الله تعالى، وإن اقتصر على نية التعليم فله أجر هذا العمل. نعم.
قال رحمه الله: باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة. حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا حسين عن زائدة عن عبد الملك بن عمير قال حدثني أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مرض النبي صلى الله عليه وسلم فاشتد مرضه، فقال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك لم يستطع أن يصلي بالناس. قال: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. فعادت فقال: مري أبا بكر فليصلي بالناس، فإن كنا صواحب يوسف. فأتاه الرسول فصلى بالناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. فقالت عائشة: فقلت لحفصة: قولي له إن أبا بكر إذا قام مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصلي للناس. ففعلت حفصة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه إن كنا لأنتن صواحب يوسف، مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة: ما كنت لأصيب منك خيرا. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أنس بن مالك الأنصاري رضي الله عنه وكان تبع النبي صلى الله عليه وسلم وخدمه وصحبه أن أبا بكر رضي الله عنه كان يصلي لهم في وجع النبي صلى الله عليه وسلم الذي توفي فيه حتى إذا كان يوم الاثنين وهم صفوف في الصلاة فكشف النبي صلى الله عليه وسلم ستر الحجرة ينظر إلينا وهو قائم كأن وجهه ورقة مصحف ثم تبسم يضحك فهممنا أن نفتتن من الفرح برؤية النبي صلى الله عليه وسلم فنكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن النبي صلى الله عليه وسلم خارج إلى الصلاة فأشار إلينا النبي صلى الله عليه وسلم أن أتموا صلاتكم وأرخى الستر فتوفي من يومه. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال لم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة فأقيمت الصلاة فذهب أبو بكر يتقدم فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم بالحجاب فرفعه فلما وضح وجه النبي صلى الله عليه وسلم ما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجه النبي صلى الله عليه وسلم حين وضح لنا فأومأ النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات. حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني يونس عن ابن شهاب عن حمزة بن عبد الله أنه أخبره عن أبيه قال لما اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه قيل له في الصلاة فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. قالت عائشة إن أبا بكر رجل رقيق إذا قرأ غلبه البكاء قال مروه فيصلي فعاودته قال مروه فليصلي إن كنا صواحب يوسف. تابعه الزبيدي وابن أخي الزهري وإسحاق بن يحيى الكلبي عن الزهري وقال عقيل ومعمر عن الزهري عن حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. هذا الحديث وهو كما تعلمون في باب من أبواب الجماعة والإمامة يفيد فائدة ربما تساهل كثير من الناس فيها وهي أن الأولى بالإمامة الأفضل فالأفضل وهذا يعتبر فيه العلم فيعلم الناس هو الأولى ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر ليصلي بالناس وهذا دليل على فضله وإمامته وأنه أحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن رغمت أنوف الرافضة ونعم ومن لف لفهم من أهل البدع وما أظن وما أعلم حتى الساعة من لف لف الرافضة عليهم لعائن الله المتتابعة. نعم. وفيه فائدة أخرى وهي فرح الصحابة رضي الله عنهم لما أطل النبي صلى الله عليه وسلم عليهم من ستار الحجرة فحصل لهم ما حصل وهذا كذلك منقبة من مناقبهم التي لا تحصى رضي الله عنه. فأبو بكر أهم بالتأخر عن مكان الإمام وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم فرحوا فرحا كاد يفتنه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غائبا عنهم لشدة المرض فرضي الله عنهم وأرضاهم ورغمت أنوف من ينال من صحابة محمد صلى الله عليه وسلم ونشهد الله ومن حضر من ملائكته ونشهدكم أن نبغض هؤلاء الزائغين الذين جندوا أنفسهم وسخروا أقلامهم للنيل من أصحاب محمد رضي الله عنهم. نعم. كم بقى الصلاة؟ كم بقى الأذان؟
بقي 10.
نعم.
10 تقريبا. نعم. استدل البخاري بالحديث على الترجمة باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة.
نعم هذا واضح من الأحاديث. وهذا مقيد في الحقيقة للحديث الآخر يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فبعض الناس يأخذ بالظاهر، يعني الذي كان أجود تلاوة هو الأحق بالإمامة، وليس هذا بالصحيح. أولا ظاهر الترجمة وأحاديثها، وثانيا إخبار أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله قال حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وذكر آخرين أنهم كانوا لا يجاوزون 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتعلموا معناها والعمل بها. قال فكانوا يتعلمون العلم والعمل. نعم. فيجب على الجماعات التي تربي الناس على كتاب الله أن يربوهم إلى جانب ذلك على الفقه، فقه الآيات التي يحفظونها، وبيان ما أجمل منها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب من قام إلى جنب الإمام لعلة. حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا ابن نمير قال أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يصلي بالناس في مرضه فكان يصلي بهم. قال عروة فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فخرج فإذا أبو بكر يؤم الناس، فلما رآه أبو بكر استأخر فأشار إليه أن كما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم حذاء أبي بكر إلى جنبه، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس يصلون بصلاة أبي بكر.
تقدم هذا الحديث مرارا وأسلفنا في بعض الجلسات التي نسأل الله أن تكون مباركة علينا وعليكم وحجة لنا وإياكم عند ربنا يوم نلقاه ولا يجعلها حجة علينا، أن الإمام كما هو ظاهر وهذا الحديث هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا صريح قول عائشة. والبخاري ظاهر الترجمة يرحمك الله أنه ظاهر الترجمة عنده يشير إلى شيء آخر، باب ماذا القاعد
من قام إلى جنب الإمام لعلة.
نعم من قام جنب الإمام لعلة. لعلة ما هي العلة؟ العلة يحتمل أنها راجعة إلى الإمام. أقول عود إذا ما أسلفت وتعديل، أقول الإمام أقصد البخاري رحمه الله قال من قام جنب الإمام لعلة. هذه الترجمة هي لا تخالف في ظاهرها، وهذا عدول عما أسلفت، الحديث. لكن لماذا هذا الشخص قام جنب الإمام؟ هذا لعلة، يعني لسبب. إما أنه لم يجد مكانا يصلي فيه فوقف إلى جنب الإمام عن يمينه، هذا وجه. وجه آخر أن الإمام كان مريضا كما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم، فناب عنه رجل، ناب عنه رجل، فجاء الإمام فأخذ مكان الإمامة جالس لأنه لا يستطيع أن يقف، وهذا يبقيه الإمام إلى جنبه ليبلغ عنه، يبلغ عنه. نعم، والله أعلم.
قال رحمه الله: باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام الأول فتأخر الأول أو لم يتأخر جازت صلاته. فيه عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم بن دينار عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي للناس فأقيم؟ قال: نعم. فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة، فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك، فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال: يا أبا بكر، ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من رابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء.
هذا الحديث فيه أولا النيابة عن الإمام الراتب إذا تأخر، وهذه المسألة قد تكررت. ثانيا، إذا حضر الإمام الراتب جاز للإمام الأول أن يتأخر عنه ويخلي له المكان، ويجوز للإمام الأصل أن يأمره بالثبات والاستمرار في صلاته. وفي الحديث، لكن هنا ينظر، لأن هذا يشكل عليه حديث المغيرة وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر هو المغيرة فصلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه في الناس صلاة الصبح، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الصف، فلما سلم عبد الرحمن رضي الله عنه قضى النبي صلى الله عليه وسلم ما فاته من الصلاة، فلما سلم قال: أحسنتم. فالذي يظهر أنه إذا كان الإمام قد صلى بعض الركعات، أعني الإمام الخليفة النائب، فالإمام الأصل لا يؤخره، يبقيه، وإذا كان لم يصلي وإنما تكبيرة الإحرام أو قبلها، هنا الأمر يعني يجوز الأمران، يجوز أن يتقدم الإمام مؤخرا لخليفته، ويجوز أن يأمره بالصلاة فيثبت ويستمر، وإن كان هذا الإمام الأصل له من الفضائل من علم وفقه ما يفوق الإمام النائب فيشرع له أن يتأخر عنه، لأن ذا الفضل والعلم أولى بالإمامة. وفيه منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وهي في قوله: ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين أو يتقدم بين يدي رسول الله. تواضع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والتواضع لرسول الله هو من شرع الله سبحانه وتعالى. وفائدة فقهية أخرى، وهي أنه حينما يحصل على الإمام شيء يرتج في صلاته، فإن الرجال يسبحون، وإذا كان المأموم نساء صفقنا، وفي رواية تصفيح، والتصفيح أن تضرب بيمينها على صفحة يدها هكذا، والتصفيق أقوى. فالظاهر أن هذا يختلف حسب البعد والقرب، والله أعلم.
قال رحمه
هنا مسألة
الله.
وهي إذا كان المأموم مشتركا رجال ونساء، فغفل الرجال، هنا المرأة تصفق أو تصفح حتى يسمعها الرجال وينبه إمامه.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.